زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصني كلمة جميلة يطلبها ذلك المسلم من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم ومن أهل الحكمة، يطلبها الابن من أبيه والطالب من معلمه والتلميذ من شيخه. أوصني تلك الكلمة التي فيها استجلاب الخير بالعبارات المجملة، والوصية العهد المؤكد، ومن أخلاق النبوة وأهل العلم والفضل التواصي والتناصح فيما بينهم، وهذا التواصي مطلوب من الأخ لأخيه، والزوج لزوجته، والشيخ لطلابه، بل هذه الوصية عامة بين الناس بلزوم الخير وترك الشر. هذه الوصية نصيحة، هذه الوصية التي درج عليها الأكابر، لمثلها أثر كبير في النفوس، وقد زخرت الكتب الإلهية والسنن النبوية وعبارات الصالحين وأهل العلم بالوصايا النافعة، وعلى رأسها وصايا الله لعباده: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا الوصية من الله لعباده وعلى رأسهم الأنبياء بإقامة الدين، فإقامة الدين هذه مسؤوليتنا جميعا. إقامة الدين وعدم التفرق فيه، لا بد أن نقيم الإسلام في الأرض، ولا بد أن يكون هذا الدين الذي نقيمه بالدعوة إليه وامتثال أمره وبيان حكمه، لا بد أن يكون هذا الدين الذي نقيمه أيها الإخوة هذا الذي أمر الله به وشرعه. وهذه الوصية من الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، لا شك أنها تحذرنا من قضية الفرق ومن قضية التحزبات التي تعصب أصحابها لها، لأن المطلوب أن نقيم الدين ولا نتفرق، بل أن نكون إخوة فيه متحابين. وكذلك يجب على كل من يعمل للإسلام اليوم، على كل من يعمل للإسلام اليوم، أن يضع هذه الوصية نصب عينيه، بأن يكون كل المسلمين إخوة له، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن لا يكون هناك بين المسلمين تعصبات تحزبات، وإنما يكون الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك وأهل البدعة والكفران، وأننا نوالي المؤمن بحسب ما عنده من الإيمان، ونبرأ مما عند كل إنسان من الانحراف والعصيان. نلاحظ أن الوصايا الإلهية فيها تكامل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه عقيدة، وبالوالدين إحسانا، هذه صلة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهذه النفقة على من أوجب الله عليك النفقة عليهم، أقرب الناس إليك أولادك، ولا تقربوا الفواحش، حتى قضية الأخلاق تصان والعفة كذلك يكون لها الحماية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا عدوان على دماء الآخرين، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأيضا لا عدوان على أموال الآخرين، ولذلك قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وكذلك العدل في المعاملة وإيفاء الناس حقوقهم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. العمل الطيب يقابله قول طيب، وهو الأمر بالعدل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لأن الانحرافات كثيرة، وأن الفرق التي ستخرج متعددة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصراط المستقيم والحذر من هذه الفرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي ينظر اليوم في الفرق وماذا فعلت بالمسلمين، كيف شرذمتهم، كيف طعنتهم في خواصرهم، كيف فتحت أبواب الأعداء ومؤامرات الأعداء وعانت الأعداء عليهم، سيجد أن هذا فعلا يعني أمر من الخطورة بمكان، ولذلك جاءت الوصية به. هذه الوصايا عليها مدار الإسلام، نجد أن الوصايا فيها النجاة، هذه الوصايا فيها طريقة الإبحار في اللجج والأمواج العاتية، ونجد كذلك أن الوصايا أنفس الوصايا ما يكون في ختام الحياة وقبل المفارقة والتوديع، وكذلك يكون منها الوصايا المشفقة من الأب للابن. فعلى سبيل المثال قال سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فإذا هذه الوصايا الأبوية للأبناء، هذه الوصايا التي تكون قبل الوفاة. ما هي الوصية هنا؟ اللي هي الثبات حتى الممات، لأنه قال لهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كررها عليهم وسألهم يريد أن يتأكد. ولا شك أن الكلام لحظة الاحتضار فيه من قوة الإيحاء وعمق التأثير ما فيه، والإنسان عندما يموت يقول أخلص ما عنده ويقول أثمن ما عنده، وبالذات إذا كان لأولاده يجمع لهم كل ما يمكن من الخير. ما تعبدون من بعدي؟ قضية التوحيد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. فإذا هذا التوحيد وصية الأنبياء، فنحن ينبغي علينا أن نكثر من التوصية به، يعني لإخواننا وأولادنا حضرا سفرا كتابيا شفويا، سواء كان وجاهيا من خلال الكتابة في هذه الأجهزة. هذا أمر يجب أن يكون عليه مدار ما نهتم به، الوصية بتحقيق التوحيد. لما ننظر إلى وصية لقمان الحكيم رحمه الله لابنه نجدها تشتمل على ثلاثة مواضيع أساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بالنهي عن الشرك لعظمه وفشوه في الخلق البشرية وخطورته، وكذلك فإن النهي عن الشيء أمر بضده، فهو أمر بالتوحيد. ثم ذكره برقابة الله وقدرة الله وعلم الله وإحاطته: يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلو كانت في صخرة صماء مغلق عليها لا تعزب عن علم الله. ثم بدأ بالعبادة فقال أيضا: يا بني أقم الصلاة، ورأس العبادة الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، الدعوة إلى الله، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا النهي عن الكبر، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذا الأمر بالتواضع، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإذا معرفة المنهج عقيدة، والعمل به أيضا عبادة، والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيل ذلك، وأيضا الأخلاق والآداب. نوح عليه السلام أوصى ابنه أيضا، إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذه واحدة. والثانية وسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هذه العبارة العظيمة، سبحان الله وبحمده. طيب والنهي؟ قال أنهاك عن الشرك والكبر. الشرك جماع الشر في العقيدة، والكبر جماع الشر في الأخلاق والمعاملة. والحديث أخرجه أحمد وصحح إسناده من كثير رحمه الله. نلاحظ أيضا أن وصية نوح عليه السلام كان فيها الأمر بالتوحيد لا إله إلا الله، وكان فيها الذكر سبحان الله وبحمده، وكان فيها النهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، وكذلك النهي عن الكبر الذي يصد عن الحق وفيه غمط الناس حقوقهم. طيب الوصية اليوم في هذا العالم الذي يموج بالفتن، وهذا العالم الذي يموج اليوم بالمبادئ المختلفة والانحرافات المختلفة، يجعل رفع لواء والوصية بالعقيدة، الوصية بالتوحيد أمرا مهما. وكذلك عندما يكون العالم اليوم يعج يعني بأنواع الانحرافات، أنواع الانحرافات التي فيها الولوغ في هذه الشهوات وفي هذه الشبهات، يكون الاستمساك بالأصول من جهة والحرص على العفة من جهة أمر مهم للغاية. الناس كثيرا ما يغيرون مواقعهم، يكون في بلده فيذهب إلى بلد غربة، يكون طالبا فيصبح موظفا، يكون أعزبا فيصبح متزوجا، وهكذا. فيحتاج الناس إلى وصايا أو جمل عبارات دائما يصطحبونها معهم، دائما تكون معهم مهما تغيرت الأحوال. فإذا أخذنا مثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تجد أن هذه العبارة احفظ الله يحفظك نافعة حضرا وسفرا في بلد الغربة وبلد الوطن. واحفظ الله يحفظك يعني سواء كان صغيرا كبيرا متزوجا أعزب إلى آخره. يعني الآن الدنيا تتمور تتغير بالناس، مثلا يكون فقيرا أو ماله عادي فيصبح غنيا أو العكس. وقد يكون أيضا الشخص مثلا طالب فيصبح صاحب وظيفة أو صاحب منصب. مثل عبارة احفظ الله يحفظك تنفع الكبير والصغير، وتنفع الناس عند اختلاف الأحوال، وتكون معهم أصلا يأخذونه. لو غاب عنك ابنك ما هو الشيء الذي تحب أن يكون متأصلا في نفسه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أحيانا الواحد يريد أن يستحضر كلاما يقول عند مفارقة أشخاص عزيزين عليه، لكن ماذا يريد أن يقول؟ مثل هذه العبارات اللي فيها تحقيق التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الوصايا من النوع الذي فيه تذكر القواعد الكلية في الدين، هذه الوصايا التي من النوع اللي يحفظ بسرعة. هذه وصايا الوصية من طبيعتها أن تكون قصيرة سريعة متضمنة المعاني الجزيلة. احفظ الله يحفظك، هي ثلاث كلمات، احفظ الله يحفظك، لكن ماذا تنطوي عليه من المعاني البالغة البليغة؟ وأيضا فإن الناس يقارعون، الأشخاص يقارعون يوميا، يدخل بعضهم في معارك ومواجهات سواء كان مع أعداء أو حساد أو منافسين. فعندما يخبر مثلا بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذه تنفع الشخص الداعية وهو يقارع الأعداء، تنفع المجاهد وهو يقارع كذلك الأعداء. فهذه من جهة تحقيق التوكل والإقدام في الأعمال نافعة للغاية. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم. الوصية جاءت بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد الموعظة. فإذا لين القلوب أولا ثم أودعها ما أودعها، فهو أولا وعظهم موعظة، يعني وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، سواء وعظهم بلقاء الله، بالموت، وعظهم بما في الدار الآخرة، وعظهم بأشياء لينت القلب. بعد ذلك أوصاهم، قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه من المعاني الجامعة أيضا، لأنك لو ترسخ في النفس اتقاء عذاب الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، خلصنا، هذا هو الدين. قال: والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. فهو يعلم أن عليه الصلاة والسلام أن أمر الأمة لا يستقيم إلا بالسمع والطاعة، لابد. إذا أقاموا كتاب الله فاسمعوا لهم وأطيعوا، إذا حكموا بشرع الله اجتمعوا عليهم ولا تفترقوا، إذا حكموا فيكم كتاب الله لا تنزعوا يدا من طاعة. ولو عبد حبشي، مهما كان أصله، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كان لسانه، فالعبد الحبشي ليس عربيا، ليس لسانه عربيا ولا لونه أبيض، عبد حبشي، حتى أصله ليس حرا، لكن تغلب عليه، تغلب عليه. قال: والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. وهذه أمر الأمة لا يمكن أن يصلح بدون اجتماع، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالاختلاف ما هو الاختلاف؟ اختلاف في المناهج، اختلاف في العقائد، اختلاف في الأصول. ولذلك قال: فمن أدرك ذلك، ذلك يعني الاختلاف، فعليه بسنتي. فهذا هو الأصل الذي يستمسك به عند الاختلاف فيعصم من الانحراف، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. ما أكثر محدثات الأمور اليوم، ما أكثر محدثات الأمور، سواء كان في العقيدة وكذلك العبادة. اليوم رسائل الواتساب مليئة بانحرافات في موضوعات في العقيدة وفي العبادة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والناظر في كل الانحرافات الموجودة اليوم سيجد أن هناك في الكتاب والسنة حمايات منها، لكن استخراج الحمايات ونشرها بين الناس والتأكيد عليها، هذا من أعمال الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما، ليبين أنهما شيء واحد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأشياء تدل على أن هناك في قادم الأيام، مستقبل الأمة وما يأتي في الزمان، هناك أمور فتن تؤدي إلى حرف الإنسان عن مبادئه والثوابت التي هو عليها. ولذلك جاءت كلماته فيها الأمر بالثبات ولزوم الحق مهما كانت القوى عاتية. يعني نحن الآن نرى في الواقع أن هناك قوى غاشمة تريد حرف الناس عن الحق، وتستعمل سلطة التأثير الإعلامي مع قوة البطش بالسلاح لأجل حرف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الدرداء لما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. هذه كلمة قطعت وحرقت تعني أن هناك عذاب، تعذيب ممكن يطال المسلم لأجل أن يترك التوحيد ويقع في الشرك. فإذا وإن قطعت وحرقت، طيب، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، هذه وصية. فإذا التوحيد والصلاة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فتضمنت إذن نهي عن الشرك ونهي عن ترك الصلاة ونهي عن الخمر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعض أصحابه بأمور من الأخلاق مهمة في التعامل، خصوصا إذا كان إنسان له طبيعة نفسية خاصة. يعني مثلا أبو ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله ولومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن كنز من كنوز الجنة. رواه ابن حبان والصحاح الألباني. إذا نظرنا في الوصية نجد أن فيها آداب في التعامل مع الخلق، ونجد أن فيها أوامر بالتواضع، ونجد أن فيها أوامر بلزوم الحق، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. أبو ذر طبعا رضي الله عنه كان مشهور بتنفيذ الوصايا النبوية، التنفيذ القوي، التنفيذ الكامل. يعني مرة كان قائم جلس ثم اضطجع، فسأل واحد: أنت كنت قائم ثم جلست ثم اضطجعت؟ فأخبره عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، إذا واحد غضب ماذا يفعل. وحفظ هذه الوصايا يجعل الواحد الاهتمام بها ينفذها ولو كان في حال من مثلا فوران المشاعر، لأن الذي ينفذ الوصايا حين الغضب هذا إنسان قلبه حي. عادة الناس حين الغضب ينسون الوصايا، ينسون، يقول كنت أنا أعرف الكلام بس ما حين الموقف هذا الانفعالي غاب عن بالي. المهم أن تحفظ الوصايا وما تغيب عن البال عند الانفعالات والتغيرات النفسية والتي تخرج عادة الإنسان عن طوره. إذن أوصاني هذه الوصية، وفيها أيضا أشياء تكون في حال المواقف المخيفة، يعني مثلا أن لا أخاف في الله لومة لائم وأن أقول الحق وإن كان مرا، هذه وصية تنفيذها يتطلب جرأة، لأنه عادة الإنسان يتهيب من فوقه، يتهيب من هو أقوى منه. فإذا صارت عنده الوصية أن لا يخاف في الله لومة لائم وأن يقول الحق وإن كان مرا، معناها خلاص يعني هنا ينبغي عليه أن يكون جريئا أن يقول الحق، سواء جريئا على غيره من الظلمة أو على نفسه، لأن قوله وإن كان مرا يعني مرا عندك، فهذه تتطلب جرأة على الغير في حال الخشية منه، وجرأة على النفس في حال كون الكلام الذي سيقال بغير هواها. وإن كان مرا على نفسك. الصحابة والتابعون والعلماء والحكماء سلكوا هذا الطريق، كانوا يوصون أصحابهم ويوصون تلاميذهم ويوصون أهليهم. كان جندب بن عبد الله الأنصاري صديقا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال له حين ودعه: أوصني يا ابن عباس فإني لا أدري أن أجتمع بعدها أم لا. قال: أوصيك يا جندب ونفسي بتوحيد الله وإخلاص العمل لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن كل خير أتيت بعد هذه الخصال مقبول، خلص مبني عليها، وهذه الفاتحة، وإلى الله مرفوع، ومن لم يكمل هذه الأعمال رد عليه ما سواها. بشر بن عبيد الله يروي قال: خرج حبيب بن مسلمة من عند معاوية متأبطا سيفه قد أمره على بعض المغازي، فمر بأبي الدرداء رضي الله عنه فسلم عليه فقال له: يا عمي أوصني بشيء. قال: أذن يا ابن أخي، أعبد الله تعالى يوما بيوم. إيش معناها؟ فسرها، قال: ولا تؤخر عبادة الله تعالى لغد. إذن أعبد الله يوما بيوم، يعني عمل اليوم من العبادة لا تكون أعمله غدا. والله مثلا عندك حزب من القرآن لا تؤجله إلى الغد. عندك أي شيء عمل صالح أنت متعود عليه أو أنك تعمله هذا اليوم لا تقضيه ولا تؤجله في الغد. أعبد الله يوما بيوم ولا تؤخر عبادة الله لغد. واعدد نفسك مع الموتى. سبحان الله، الواحد إذا اعتبر نفسه مات تنفتح له همم جديدة. إذا الواحد اعتبر نفسه مات تنفتح له همم جديدة تكون في نفسه. واعدد نفسك مع الموتى وإياك ودعوة المظلوم، لأن الآن هذا سيتولى، هذا الآن ولي على جيش ذاهب الآن في غزوة. قال وإياك ودعوة المظلوم واذهب بسم الله تعالى. إذن اذهب بسم الله مستحضرا النية في الذهاب، وكذلك آخذا بشرع الله في الذهاب، ونيتك نصر الله في الذهاب، فليس حظ النفس ولا الرياء ولا يعني هذه تذكير بالإخلاص، لأنه قال في هذه الوصية اذهب بسم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله. وقال عبيد الله بن عبد الغفار قلت لزهير بن نعيم البابي أوصني، قال أوصيك بتقوى الله عز وجل، لأن اتقي الله أحب إلي من وزن هذه الأسطوانة ذهبا أو فضة أنفقها في سبيل الله. لأن التقوى ملازمة طيلة العمر، والأسطوانة هذه ممكن تنفق في يوم أو يومين تنتهي. ولذلك قال لأن اتقي الله أحب إلي من وزن هذه الأسطوانة ذهبا أنفقها في سبيل الله. إن لله عبادا ذكروه بألسنة دنسة، وحضروا بين يديه بقلوب معرضة، ورفعوا إليه أكفا خاطئة، ولحظوا السماء بأعين خائنة. فمثل هؤلاء يسألونه مقامات المتقين، هيهات هيهات، خابت ظنون المغترين بالله والمؤثرين بالعرض أدنى عليه. فهو الآن يقول بعض الناس تجدهم في مقام عبادات لكن القلب ما هو صافي، والمال الحرام يؤكل، والإعراض حاصل، هؤلاء غير مؤهلين لمقامات المتقين. قال وإن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما له واشتياقا، وقوما ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة له، وعبادا ذكروه فأحرقوا بالنار فلم يجدوا لمس النار ألما، وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فتفصدوا عرقا، مع أن الشتاء ما هو وقت العرق، وقوما ذكروه فحالت ألوانهم، فهل من رجل أناب إلى الله عز وجل سريعا وأخفى جميلا وعامل حبيبا وتاجر قريبا وعاش في الدنيا غريبا وقدم على الله فردا وحيدا. وهذه الوصية تتضمن الأمر أن يكون في القلب مطابق لما في اللسان، وأن بعض الناس يقومون في مقامات عبادة وقلوبهم من الداخل سوداء، وإن كانت أشكالهم من الخارج أنهم يصلون ويدعون ونحو ذلك. وهناك ناس من هيبة الله عرقوا في الشتاء وتغيرت ألوانهم، وهذا يدل على حسن ما بداخلهم وجميل باطنهم. وكذلك أوصى ابن السماك أخا له فقال أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله في بالك على حالك في ليلك ونهارك، وأحب الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، و اعلم أنك بعينه ليس تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. فإذا وصية ابن السماك قائمة على تحقيق التقوى ومراقبة الله عز وجل، مراقبة الله، هذا الأمر الذي أكد عليه مراقبة الله، وأن الله محيط بك لن تهرب منه، فأنت تحت سلطانه وقهره. مما حفلت به الوصايا الإسلامية الأمر بالتوكل على الله. قال إبراهيم البكاء لمعروف: أوصني. قال: توكل على الله عز وجل حتى يكون هو موضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. فإذا اللجوء إليه والطلب منه والاعتماد عليه. اترك الناس، الجأ إلى الله. وجاء في وصية الإمام أبي عبد الرحمن السلمي الزاهد: أوصيك بإيثار طاعة الله تعالى واجتناب مخالفته والإقبال عليه والرجوع في كل هم إليه وترك الركون إلى الخلق والاعتماد عليهم، وإياك والرجوع إليهم في كل شيء من أسبابك، بل يكون رجوعك إلى الله واعتمادك وتوكلك عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلم أن الخلق كلهم عاجزون ومدبرون، ومن عجز عن نفع نفسه كيف يقدر أن ينفع غيره؟ ولذلك قال بعض السلف: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. إذن الاستغناء عن الخلق هذه سمة موجودة في الوصايا، والوصايا النبوية فيها هذا الشيء واضح، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاهد بعض أصحابه على الاستغناء عن المخلوقين. وابن قدامة رحمه الله جاء في وصيته: وفوض أمرك إلى الله تعالى واستطرح بين يديه وأشعر قلبك أن لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك ولو اجتهدت فيه بحيلة السماوات والأرض. واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وماله وولده. يعني كلهم محتاجون، حاجتك إلى الله وأنت في بيتك ومالك وولدك لا تقل عن حاجة المنطرح على لوح في البحر يوشك على الهلاك فهو يسأل ربه ويتضرع أن ينجيه. قال: فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله عز وجل اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى. قال: وإذا سألت الله فاسأله وأنت موقن بأنه مطلع عليك، سامع لدعائك، قادر على إجابتك، لا يتعظم شيء. وإذا سألت أمرا فاسأله الخيرة، يعني اللهم اختر لي الخير، لأنك لا تدري قد لا تدري أين الخير. وإذا شاء الله أعطاك رغبتك وخار لك في ذلك فيجتمع لك الأمران. واعلم أن الله تعالى إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وأفردته بحوائجك أعطاك أفضل ما سألته. ومن الأمور التي اشتملت عليه الوصايا أيضا الوصية بكتاب الله. أما وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالكتاب فهي معروفة، والكتاب والسنة هذان الثقلان من تمسك بهما لا يضل. قال رجل لأبي بن كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع. ما الذي خلفه فيكم؟ هذا الكتاب. شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أوصني. قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال جعفر بن برقان: حدثني بعض أصحابنا أن رجلا من حمير كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود، فقال له نفر من قريش لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف، يعني تعرف العلوم الأخرى وبعدين تعلم القرآن، فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال بل فتعلموا فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، فالهوى تابع وليس متبوع ولا قائد. قال ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد للعمل. قال الحميري ولا يأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل؟ قال مسعود نعم. قال الحميري فمتى ذلك الزمان؟ قال إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان، يعني ترى المساجد بنيان لكن خشوع المصلين فيها ما غير موجود، فالصلاة ميتة في المساجد المشيدة، الصلاة ميتة في المساجد المشيدة. قال إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان كثرة الحلف واستخف بالأمانة وقبلت الرشا الرشاوة، فالنجاة النجاة. قال الحميري فأفعل ماذا إذا حصلت هذه الأشياء؟ قال تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني إلزم بيتك ولا تبرحه. قلت فإن لم أترك دخلوا علي. قال تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك. قال فإن لم أترك، قال تسأل دينك ودمك فاحرز دينك وابذل دمك. قال قتلتني يا ابن مسعود. قال هو القتل أو النار. قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الموضع والخطيب المسقع، يعني الموضع المسرع في الفتنة، أوضع يعني أسرع، والخطيب المسقع أو المسطع البليغ الماهر في خطبته الداعي في الفتنة، يحرض الناس عليها، يدعوهم إليها، يحرضهم عليها. طيب الوصايا نجد أن فيها إذن في وقت الفتن أن لا تكون أنت مثيرا لها، واحد. اثنين التباعد عنها. طيب بعض الأحاديث فيها إلزم بيتك واتخذ سيفا من خشب وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وتعض على شجرة ولا غنم في شعف الجبال، هذا يعني متى يكون؟ لأن بعض الناس أول ما يسمع بعض هذه الأحاديث الفتن ويكون في وقت أو مكان يظن أنه هذا هو. الآن نحن إذا كان الإنسان في مكان أو زمان يعرف فيه الحق فيلزم أهله، على حديث حذيفة عليه بجماعة المسلمين، لكن إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعض على جذع شجرة، خلص كن أنت وحدك على الحق ولو تموت وأنت عض على جذع شجرة، ويكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع به شعف الجبال وواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا متى يكون إذن؟ هذا يكون إذا لم يوجد جماعة على الحق، لكن إذا وجدت جماعة على الحق فيجب أن يكون معهم وأن ينصرهم وأن يتعاون معهم على البر والتقوى وأن يدعو الله معهم، لأن الدنيا هذه أحوال، ولا يجوز أن تنزل أحاديث أحوال على أحوال ليست منها. ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن أحوال كثيرة، وعن العافية التي تكون في أول الأمة، وعن الدخن الذي يكون حق وباطل وخير وشر وفي خلط، وعن فتن تكون في آخر الزمان كقطع الليل المظلم، خلاص ما يحصل أحد، ما يحصل أحد، خلاص هذا يعني إلزم بيتك وإذا ما تسلم رأس جبل، خلاص إلزم بيتك وإذا ما تسلم رأس جبل. فإذا كان هناك ناس على الحق لابد أن يكون معهم ولابد أن ينصرهم، لأن نصر الحق واجب، لابد من نصر الحق. وليس كل زمن وكل وقت يستحضر فيه الإنسان خلاص إلزم بيتك واعتزل الفرق واعتزل الناس اعتزل الفرق كلها. متى حديث اعتزل الفرق كلها؟ لم يكون ما في أحد على الحق إلا أنت، والباقي فرق على أبواب جهنم يدعون إليها. هذا الوقت الذي يقال والله أغلق عليك باب بيتك وألقي على عينيك ثوبك وليبؤ بإثمك. لكن إذا كان هناك حق فلا بد من الدفاع عنه، إذا كان هناك دين في الأرض فلا بد من الجهاد لإعلائه، لازم. وتنزيل النصوص التي في حال معينة على غير الحال التي هي القيلت فيها سيؤدي إما إلى سلبية قاتلة وتخلف عن نصرة الله ورسوله ودينه، تخلف عن أهل الحق والتخلف عن المسلمين، أو الانحراف الآخر أن يسعى في فتنة وينفخ فيها ويسعى في إثارتها ويكون جنديا من جنود إبليس. طيب، حفلت النصوص أيضا بقضية سلامة المراجع ونقاء المصدر الذي نتلقى منه. عن الأسود بن يزيد قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة، يعني من صحف أهل الكتاب، أحيانا في مخطوطات كذا ممكن تكون سليمة قديمة مثلا، يمكن ما تعرضت للتحريف أو يعني التحريف فيها قليل جدا، يعني ممكن توجد مخطوطات قديمة يعني سلمت من كثير من التحريفات. عن الأسود بن يزيد قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب، يعني حياء من الشيخ ما طرقوا عليه، قالوا ننتظر حتى يخرج، ما نستعجله، ما نستعجل، قد يكون مشغول، قد يكون يتطهر يغتسل يستعد للصلاة، ما نزعجه، ننتظر إذا خرج نسأله. فابن مسعود كأنه أحس فقال للجارية التي عنده انظري من بالباب، فقالت علقمة والأسود يعني من تلاميذك، فقال ذني لهما، فدخلنا فقال كأنكما أطلتما الجلوس، يعني ترى يلاطف طلابه، قلنا أجل، قال فما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائما، قال ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، يعني أنا ما عندي غفلة في هذا الوقت، أنا أعبد الله فيه وأسبح ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن، فقال يا جارية هات الطست واسكب فيه ماء، قال فجعل يمحوها بيده، أدخل الصحيفة وعليها مكتوب بالحبر يعني هذا، وجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا، فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. الآن يا إخوان بعض الناس مشغولين بنبوءات نوستراداموس، بعض الناس يفتحون يقول فيه والله هذه في مصاد في كتب فيها أخبار غريبة وفي أشياء يمكن تكون يعني من أخبار من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أنت أتشكون تهلكون في ذلك؟ نهاهم عن النظر في كتب أهل الكتاب. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يغسل الصحيفة، ما يريد شيء غير القرآن، أن يكون هم المسلمين القرآن، المصدر القرآن، المرجعية القرآن وشرحه والسنة. وكان يعني في وصاياهم كذلك الحذر من البدع، وفي أمور العقيدة مثلا في صفات الله عز وجل كما خاض كثير من الخائضين. قال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك هذا عبد الرحمن مهدي من كبار العلماء، وجعفر بن سليمان الأمير. وعبد الرحمن مهدي وجد هذا الشاب قال مكانك انتظر، وأمر الناس بالانصراف. ثم قال مخاطبا هذا الفتى، وكان هذا طبعا الفتى سأل عن شيء استوجب أن يوعظ موعظة بليغة، فقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء؟ الكورة البلد، تعرف ما فيها من الأهواء والاختلاف؟ وكانت الكورة هذه بغداد طبعا. تعرف ما فيها من الأهواء والاختلاف في العقيدة؟ قال: إن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم، فإن صار إليكم جل وعظمة. يعني بلغني عنك شيء، بلغني عنك تأثر ببعض الناس من المبتدعة، والأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم، يعني لو دخلت البدع فيكم أنتم جل وعظم، لأنكم ستحملون الناس عليه، وهذا ما حصل في زمن المأمون. ولذلك كان عبد الرحمن المهدي يحذر من قضية وصول البدع إلى السلاطين، كما حصل من وصول بدعة الاعتزال إلى بعض خلفاء بني العباس. قال: يا أبا سعيد وماذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. وأخذ يتكلم، فقال: رويدك يا بني، رويدك، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا قال: قال عبد الله في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربي الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. وعرف الحديث الشاب هذا. قال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه يعني متحيرا، كيف يوصف يعني. فقال عبد الرحمن: يا بني، فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، فصف لي خلقا بثلاثة أجنحة، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله. وين تركب الجناح الثالث؟ في أجنحة على الظهر، ولا في أجنحة على البطن، ولا الأجنحة فقط على الجانبين، ولا جناح وراء جناح، ولا جناح فوق جناح، أم ماذا؟ فسكت ثم قال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله تعالى. طيب، حفلت بعض الوصايا بقضية الإيمان بالقضاء والقدر، وكان من ذلك وصية عبادة بن الصامت لولده الوليد، لأنه قال له يعني الوليد: يا أبتاه اجتهد، يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القلم. وقال عبادة: أما الآن احفظوا وصيتي، أحرج على كل إنسان منكم يبكي، يعني عند موتي لا تصيحوا، فإن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني عند المصيبة. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تتبعوني نارا، ولا تصنعوا علي أرجوانا. طبعا الأرجوان ثوب أو سراج أحمر، سرج حمراء أو سرج أحمر يحشى بالقطن والصوف، ويضع على ظهر الدواب للركوب عليه. والشاهد أنه رضي الله عنه أراد التحذير من منكرات تكون عند الوفاة، وأن يكون أول ما يفعل أهله إذا مات امتثال أمر الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان في وصايا العلماء اتباع السنة: عليك بتقوى الله والاستقامة، إياك والأهواء وإياك والخصومة، عليك بتقوى الله ولزوم السنة، عليكم بما عليه أصحاب الحديث. هذه كانت في وصايا عدد من العلماء، مثل ابن عباس، سفيان الثوري، الفريابي، الوليد الكرابيسي. كذلك كان في وصايا بعضهم: السمت الأول، السمت الأول، فهم يريدون حتى الإنسان في مظهره أن يكون موافقا لأهل الإيمان، موافقا للنبوة، موافقا للنبوة. حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالتزموا، يعني إيش؟ نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بلزوم السنة مهم جدا، خصوصا اليوم وقد كثرت البدع من كل جانب. طيب، بناء على ما نجده اليوم من الزيغ والتبديل والتغيير، ينبغي أن ننظر في الوصايا التي فيها الثبات. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الآن حصلت فتن سقط فيها عدد من المنتسبين للعلم أو المنتسبين للدعوة، خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطوا أهل الباطل ما يريدونه منهم رغبا أو رهبة، إما لأشياء بذلت لهم إغراءات، أو لخوف خافوه على أنفسهم، فصار في تنازلات كثيرة، صار في يبيع دينه بعرض من الدنيا، حصل بيع للدين، حصل بيع للدين. بيع للدين مثل إيش؟ إصدار فتوى ترضي صاحب الهوى، هذا بيع للدين، إما مقابل إغراء مالي أو مقابل منصب أو مقابل حتى لو كلمة شكر، يعني بعضهم يكتفي بها ويعتبرها يعني لا تقدر بثمن، وما هي إلا إيش؟ إعانة على الإثم والعدوان. فبعضهم باع دينه بإيش؟ فتوى ضالة، موقف ضال، تأييد باطل، خذلان حق، هذا اسمه بيع للدين. لما الواحد يخذل حقا أو ينصر باطلا هذا بيع للدين، لما يصدر فتوى ضالة لإرضاء صاحب الباطل هذا بيع للدين. الآن يعني في هذا الوقت مثل حديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذه والله الآن في غاية الأهمية. يقول معاذ لرجل قال: أوصني، قال: صلي ونم وصم وأفطر واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم. وفي جامع معمر بن راشد أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. قال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. يعني شيء كنت تقول عنه حرام الآن تقول حلال. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. يعني إذا كنت من أول تقول هذه قضية عقيدة ولا مساومة فيها، الآن تجي تقول لا هذه قابلة للأخذ والعطاء، ما معنى ذلك؟ أي إما أن تكون قضية ثوابت فلا يجوز تركها، أو أن تكون قضية اجتهادية، فإذا كنت من أهل الاجتهاد تكلم وإلا أمسك وأسكت. من الوصايا المهمة بذل الدنيا والنفس دفاعا عن الدين. يقول حطام بن عبد الله السدوسي: قدم علينا السدوسي قال: قدم علينا جندب بن عبد الله البصرة، فلما أراد أن يخرج شيعناه، فقلنا له: يا صاحب رسول الله أوصنا. فقال: من استطاع منكم ألا يجعل في بطني إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات أول شيء بطن. ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يغريقه كأنما يذبح به دجاجة، لا يأتي باب من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه فليفعل. يعني يشير إلى سهولة القتل في آخر الزمان، أن الواحد يذبح الواحد كأنه يذبح دجاجة. وفي الحديث واضح يقول: ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح به دجاجة، لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه. يعني الذي يهريق دم امرئ مسلم بغير حق ما يجي من باب من أبواب الجنة ولا يجده مغلق إلا ويجده يحال بينه وبينه، الطريق مغلق أمامه إليه. قال وعليكم بالقرآن. الحين لما تشوف الناس طايحين بعلم الطاقة وعلوم يعني أشياء عجيبة يعني. قال وعليكم بالقرآن فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم، فإن تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم، فإن المحروب من حرب دينه والمسلوب من سلب دينه. المحروب أصلا تعريفها المسلوب المال، لكن يقول المحروب الحقيقي ما هو الذي أخذ ماله، الذي أخذ دينه. قال إنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار. لا فقر بعد الجنة، إذا دخلت الجنة خلاص ما في فقر، ولا غنى بعد النار، يعني إذا واحد دخل النار خلاص ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خلاص ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار. قال أبو الوليد الباجي لولديه أؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تمسككما بهذا الدين، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما. يعني ليسلم الدين ابذل الدنيا كلها، وإذا وصلت إلى بذل روحك خلاص ابذلها. قال فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. وقيل لكثير بن زياد أوصنا قال أوصيكم أن تبيعوا دنياكم بآخرتكم تربحونهما والله جميعا، ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم فتخسروهما والله جميعا. طيب إذن الواقع هذا الذي نعيش فيه والذي فيه من يعني من أبواب الفتن أشياء حصلت وأشياء حصلت مبادئها. يعني مثلا أشراط الساعة في أشراط صارت وانتهت، وفي أشياء بدأت ولم تنتهي، وفي أشياء بدأت ولم تستحكم يعني ما جات شدتها يعني جات أوائلها، وفي أشياء ما بدأت بعده. طبعا إذا قارنت واقعنا بأحاديث الفتن تجد يعني أنه الفتن الكبار ما بدأت ما دخلنا فيها بعد. يعني الكبار اللي هي فتن كقطع الليل المظلم، يعني قطع الليل المظلم ما ترى فيها شيء أبدا، ما ترى فيه قطع الليل المظلم ما ترى فيها شيء. الزمن يعني الذي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه، ما فيه إلا البلاء. وأنه يعني مثلا يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال، هذه ما جاءت بعد. فتنة الدهيماء وفتنة الأحلاس التي كلما قيل انقضت تمادت، لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته ولا أحدا إلا رطمته، يعني ما في بيت إلا اكتوى بها، ما في بيت إلا اكتوى بها. يعني ممكن تقول الفتن في فتن مثلا فتن يعني هذه الشهوات والشبهات اللي دخلت علينا في الأجهزة ممكن اخترقت كل البيوت تقريبا. يعني إذا قصدت فتن الأجهزة تقريبا اخترقت كل البيوت فتن الأجهزة، لأن كل الآن خلص البيوت فيها يعني شبكات، إذا ما دخل فيها القنوات دخل فيها الإيش الإنترنت ودخل فيها وما يتبعها طبعا وأبواب الشرور الموجودة فيها. لكن من جهة مثلا القتل المستحكم يعني المستحكم في الأمة، فإن أوائله قد حصلت، مبادئه قد حصلت، لكن ما دخلنا في مرحلة الاستحكام. وقد يحصل في بلد دون بلد وفي وقت دون وقت، لكن إنه الشيء العام على جميع المسلمين على الجميع ما بعد حصل هذا. وقول حذيفة إن لم يكن لهم جماعة أيضا ما حصل، لأنه لا زال هناك آن المسلمين لهم يعني المنهج، في منهج معلوم، في حق معلوم، في ناس على الدين، في أهل خير وصلاح، هناك آمرون معروف نهون عن المنكر، في دعاة إلى الله، في مجاهدون في سبيل الله، في طائفة منصر. هذا ما هذا يعني لا زال قائما موجودا، ما انتهى. تقول الآن والله نحن الآن خلاص، نحن الآن في وقت الغربة المستحكمة، يلا فروا إلى الجبال، فروا إلى الجبال. هذا لم يحصل بعد حتى الواحد يضع الأمور في نصابها، لكن أوائلها آذنت، أوائلها آذنت. ولذلك مهم الواحد يستحضر الوصايا وماذا اشتملت عليه، لأن هذه الوصايا الإلهية في القرآن، والوصايا النبوية في السنة، ووصايا الصحابة للتابعين، وصايا من بعدهم من العلماء للشيوخ لتلاميذهم. هذه استحضارها الآن في أوقات التي بدأت الفتن، بدأت تدور رحاها، بدأت المبادئ والأوائل بدأت تحصل، هذه لابد للثبات من استحضارها ومعرفتها، لابد. قال عمرو بن العاص أو عن ابن العاص أنه قال لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وبل، يعني مطر الشديد، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. طبعا هذا الكلام يعني يبغى له وقت يفكه. قال: إمام عدل خير من مطر وبل، إمام عدل خير من مطر وبل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. قال رجل لحذيفة: إذا اقتتل المسلمون فما تأمرني؟ طبعا السؤال، فهم السؤال مهم. هو ما قال إذا اقتتل المسلمون والكفار، لأنه إذا صار في مسلمون وكفار فقتال الكفار واجب، وهذا هو الجهاد، والموت فيه شهادة في سبيل الله. فما يجي واحد على قتال بين مسلمين وكفار يقول هذا فتنة، لأنه هذول المسلمين هذول الكفار، هذا ما هو فتنة، هذا جهاد. الفتنة بين المسلمين، المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون. وحصل في هذا في أول، حصل يعني حصل في الأمة، حصل في الأمة من أيام بدأت من قديم. قال رجل لحذيفة: إذا اقتتل المسلمون فما تأمرني؟ قال: انظر أقصى بيت في دارك فلج فيه، فإن دخل عليك فقل ها بؤ بذنبي وذنبك. وقال صلاح الدين الأيوبي لابنه الظاهر غازي، الملك الظاهر غازي، قال: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير، وأمرك بما أمر الله به فإنه سبب نجاتك، وأحذرك من الدماء والدخول فيها والتقلد بها فإن الدم لا ينام. يعني للمقتول من يطالب بثأره، ومن يسعى للأخذ بالدم، وهكذا تتسلسل الأمور. قال ابن السماك: قال رجل لسفيان الثوري: أوصني. قال: هذا زمن السكوت ولزوم البيوت. طيب الآن هذا متى؟ حديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا في وقت استحكام الفتن، خلاص ما تستطيع تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تدعو إلى الله ولا جماعة المسلمين تكون معهم ولا ولا هناك. أما وهناك خير تستطيع أن تتكلم به، ومعروف تستطيع أن تأمر به، ومنكر تستطيع أن تنهى عنه، وشر تستطيع أن تحاربه، فيجب عليك. ولذلك يمكن يكون من وسائل تثبيط المسلمين إشاعة أحاديث في غير وقتها، يعني أن يقال للناس كذا: هذا زمان السكوت،